بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هل يفهم منه أنه يجوز تولي الكافرين مع المؤمنين؟ هل يفهم من الآية هذا؟ لا يفهم، وإنما المقصود إيش؟ المقصود التوضيح، وأن هذا يسمى إيش؟ صفة كاشفة ليس له مفهوم مخالفة. فولاية الكافرين لا تجوز مع المؤمنين أو من دون المؤمنين، وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن. من يذكر منها عندك؟ لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لا يفهم من أنه يجوز أكل الربا إذا كان قليلا، وأيضا الشاهد والبغي بغير الحق ليس لها مفهوم مخالفة لأنه ليس هناك بغي بحق، وأيضا من يذكر؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له بل ليس هناك من عنده برهان في دعاء غير الله. وأما ولا تقل له ما أف، ما هو مفهوم المخالفة؟ ما هو مفهوم المخالفة؟ لا، ما هو هذا المقصود؟ إذا كان فهم بالأمس هكذا فلا، لا، مفهوم المخالفة أنه يبرهما، مفهوم المخالفة يبرهما، ومفهوم الموافقة أنه لا يضربهما، كما أنه لا يقول لهما أوف، فكذلك من باب أولى لا يضربهما، وقد قلنا هذا بالأمس من باب أولى أنه لا يضربهما، لكن لا تكون هذه من تمثيل بالنفس تمثيل الآيات التي تقدمت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هذه الآية تدل على أن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس عنده شك في قدرة الله على أن يرزقه الله يرزقه الولد على ما كان منه من كبر السن، يعني هو كبير في السن ومع ذلك يدعو الله أن يرزقه الولد الصالح لأنه يعلم قدرة الله وأن الله قد يكرمه بذلك في هذا السن، يعني هذا ليس شيء بغريب عند زكريا. وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك، أو ما يوهم خلاف ذلك، وهي قوله قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، يعني حين بشر استغرب كيف هو من قبل يطلب وهو يعلم قدرة الله، فلما بشر يستغرب يقول كيف هذا، هذا ظاهره إيش؟ أن فيها تعارض. قال والجواب عن هذا بأمور: الأول ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة والسدي من أن زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى قال له الشيطان ليس هذا نداء الملائكة إنما هو نداء الشيطان، فداخل زكريا الشك في أن النداء من الشيطان، فقال عند ذلك الشك الناشئ عن وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله أن يكون لي غلام، ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله رب اجعل لي آية، وهذه آثار معضلة ليست صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن للسد وعكرمة أن ينقلوا عن زكريا عليه السلام، فهذا التوجيه الأول بعيد لعدم ثبوت الإسناد فيه، وكان الأولى للمؤلف أن يجعل هذا آخر توجيه أو لا يذكره، فليس هذا بصحيح، فليس عندنا دليل أن زكريا ظن أن هذا الخطاب من الشيطان، لأنه لا دليل في القرآن ولا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالجواب، قال الثاني أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار، رب أنى يكون لي غلام ليس شكا في قدرة الله وإنما يستخبر ويستعلم، قال لأنه لا يدري هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز أو يأمره بأن يتزوج شابة أو يردهما شابين، فكأنه يقول أنا من أين يأتي، كيف سيكون الولد هذا، هل من زوجة هذه الموجودة، هل ترجع شابة، هل نرجع جميعا شابين، فهو يسأل عن كيفية حصول الولد لا أنه يستنكر ويستغرب، وهذا توجيه حسن. الثالث أنه استفهام استعظام وتعجب من كمال قدرة الله تعالى، والله تعالى أعلم. فهو يستفهم معظما لربه سبحانه وتعالى. والجواب الثاني هو الجواب الأقرب، أنه إنما يستعلم ويستخبر كيف سيكون هذا الولد، من أي طريق يأتي. وأما أنه ظن أن هذا خطاب الشيطان فأنكر فلا. قال قوله تعالى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم، وهذا الكلام عن من؟ عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ظاهرها أن عيسى يخلق. ونظيرها قوله تعالى: وتخلقون إفكا، وأيضا نظيرها قول الله عز وجل: وتبارك الله أحسن الخالقين. ففي هذه الآيات إيهام أن هناك من يخلق غير الله عز وجل، وهذا إشكال. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله هو خالق كل شيء، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إلى غير ذلك من الآيات. وهذه من أفعال الله عز وجل التي لا يشاركه فيها غيره، هذا من صميم توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل في أفعاله، في الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، فكيف يضاف الخلق إلى غيره سبحانه وتعالى. وأيضا: والله خلقكم وما تعملون، فإذا هو الخالق لكل شيء، فكيف الجمع بين هذه الآيات أو الجواب عنها؟ قال: الجواب ظاهر، وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الطير من الطين هو أخذه شيئا من الطين وجعله إياه على هيئة أي صورة الطير. يعني عيسى عليه السلام حين قال لهم ذلك معناه أنه يأخذ شيء من الطين ويصلحه حتى يكون على هيئة إيش؟ على هيئة الطير، وليس معنى أنه ينفخ فيه الروح هو وأنه يخلقه هو. وهذا الذي أضيف إلى عيسى عليه الصلاة والسلام إنما هو تكوين من شيء إلى شيء، ولهذا يقول أهل العلم عند هذه الآيات: الخلق إذا أضيف إلى المخلوقين فإنما هو عبارة عن تحويل من شيء إلى شيء، فيقولون النجار خلق الباب، بمعنى صيره من خشب إلى باب، وهكذا. وأما خلق الله عز وجل فهو الإيجاد من العدم. ثم إن خلق الله عز وجل كامل، وخلق المخلوق الذي هو التكوين ناقص، يلحقه الفناء في أي لحظة. قال: وليس المراد الخلق الحقيقي، وهذا موجود في كلام العرب أن التكوين من شيء إلى شيء يقال له خلقا، لأن الله منفرد به جل وعلا، وقوله وتخلقون إفكا معناه تكذبون، فلا منافاة بين الآيات كما هو ظاهر. طيب، قوله كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا، إذن هنا في إيش؟ أن عيسى ينفخ فيه، فهل هذا أيضا فيه إشكال؟ الجواب: لا، هو ينفخ فقط، لكن يكون طيرا إيش بعدها؟ بإذن الله يكون طيرا بإذن الله. إذن من الذي يخلق فيه الروح؟ هو الله سبحانه وتعالى، وإنما عيسى يجمع شيء من الطين ثم ينفخ فيه فقط، لا أنه يخلقه، وإنما الخلق لله سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وهذه الآية مع أن فيها إشكال إلا أنها تذكر في أبواب العقيدة للرد على أهل الباطل من النصارى ومن أيدهم أو وافقهم من أهل الزيغ والانحراف. هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متى كان هذا؟ هذا ظاهرها أنه عندما رفعه الله، عندما أراد اليهود قتله، يعني في حياته حين بعث وليس في آخر الزمان. فظاهرها أن عيسى عندما رفعه الله مات، يعني مات قبل نبينا بمئات السنين، هذا الذي يتوهم من الآية، ولا يقال هذا ظاهر الآية، لا يقال هذا ظاهر الآية، وإنما كما قال المؤلف الذي يتوهم من الآية أنه مات عند الرفع، إني متوفيك ورافعك إلي. قال: وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على خلاف ذلك، كقولي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن هو ما قتل، وإن كان هذه الآية لا تعارض بينها في الحقيقة مع الآية الأولى، لأن الآية الأولى فيها توفي الله عز وجل، والثانية فيها ادعاء اليهود أنهم قتلوه، هذه مسألة وهذه مسألة. قال: وقوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذه الآية جماهير المفسرين أن المقصود بها آخر الزمان عند أن ينزل عيسى فيحكم بالإسلام ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير، أنه بعد ذلك يموت، وأن من أهل الكتاب من يؤمن به في ذلك الزمان قبل أن يموت. فهذا التفسير لهذه الآية هو الذي عليه ابن عباس وأبو هريرة وجماعة من الصحابة، هذا التفسير هو الذي ظاهره يتعارض مع الآية الأولى. فالآية الأولى توهم أنه مات قبل رفعه أو عند رفعه، والآية الثانية أنه سيموت متى؟ قبل قيام الساعة، على ما فسره به ابن عباس في إحدى الروايتين، وصح أيضا عن أبي هريرة وأبو مالك والحسن وقتادة وابن زيد وأبو هريرة، ودلت على صدقه الأحاديث المتواترة التي فيها أنه ينزل في آخر الزمان. فلو أنه مات عند رفعه كيف ينزل آخر الزمان؟ واختاره ابن جرير وجزم به ابن كثير بأنه الحق، من أن قوله قبل موته أي موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال بعض المفسرين وهو قول مرجوح: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي الكتاب قبل موت الكتاب، قبل موته أي قبل موت الكتاب، وهذا تفسير مرجوح، والصواب قبل موته أي قبل موت عيسى. فإذا كان هذا القول هو الصحيح فنحتاج إلى تفسير الآية الأولى ومعرفة ما معنى متوفيك ورافعك إلي. قال: والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. هذه المشهورة والأقوال القوية في تفسير الآية، وإلا فإن هذه الآية قد ذكروا فيها أكثر من 7 توجيهات. قال: والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول أن قوله متوفيك لا يدل على تعيين الوقت، قوله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، قوله متوفيك لا يدل أنه عند الرفع لأنه ليس فيه ذكر الوقت، والواو في قوله ورافعك لا تدل على أن الرفع بعد التوفي، ولا أنه قبل التوفي، ولا أنهما سواء، لأن الواو عند أهل العربية لا تدل على الترتيب دائما، ولا على الجمع دائما، ولا على الاشتراك دائما، وإنما في كل موضع بحسبه. قال: لا يدل على تعيين الوقت، ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما ما. إذن الذي نؤمن به ونعتقده أن الله سيتوفى عيسى وأنه لا بد أن يموت، لكن متى؟ في هذه الآية ليس فيها، فيها أن الله يرفعه وفيها أن الله يتوفاه، ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. وأما عطف ورافعك إلى قوله متوفيك فلا دليل فيه لإطباق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وإنما تقتضي مطلق التشريك. وقد ادعى السرافي والسهيلي إجماع النحاة على ذلك، وعزاه الأكثر للمحققين، وهو الحق، خلافا لما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة استعمالها فيه. يقال تفيد الترتيب أحيانا وهو كثير، لكن لا يكون دائما. فتقول مثلا: جاء الأمير والجيش، لا يلزم أن الجيش خلف الأمير، ممكن يكونون سواء، وممكن أن يكون الجيش تقدم قبل الأمير ثم جاء بعدهم. قال: وقد أنكر السرافي ثبوت هذا القول عن الفراء، وقال: لم أجده في كتابه. وقال ولي الدين: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعي، حكى عنه صاحب الضياء اللامع. وقول صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، يعني الصفاء، في قولي إن الصفاء والمروة، لا دليل فيه على اقتضائها الترتيب. بدأ الله بالذكر، لكن هل المراد أنها قبلها؟ ليس في الآية دليل على ذلك، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالصفاء ثم ذهب إلى المروة، وبيان ذلك هو ما قاله الفهري، هذا الآن استطراد على أن الواو لا يلزم منها الترتيب. وما قاله الفهري كما ذكر عنه صاحب الضياء اللامع هو أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية، فكذلك لا تقتضي المنع منهما، فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول كقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله بدليل الحديث المتقدم، وقد يكون المعطوف بها مرتبا كقول حسان حجوت محمدا وأجبت عنه. ما معنى وأجبت عنه؟ هل معناه أن الإجابة كانت قبل الهجاء؟ لا، هنا دل على أن الإجابة كانت بعد الهجاء، وهذا واضح أن هنا حصل ترتيب، هو هجى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أبو سفيان أجاب عنه بعد ذلك. قال على رواية الواو، والحديث فيه هجوت محمدا فأجبت عنه، وفي رواية بالواو، وقد يراد بها المعية كقوله فأنجيناه وأصحاب السفينة. إذن الواو في قوله وأصحاب السفينة لا تدل على الترتيب، إنما تدل على إيش؟ المعية، أنجاهم سويا. وقوله وجمع الشمس والقمر، إذن فالواو لا يلزم أنها في كل موضع تفيد الترتيب، قد تفيد المعية وقد تفيد الترتيب، قد تفيد مطلق الجمع وقد تفيد الاشتراك وهكذا، ولكن لا تحمل على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل. إذن الوجه الأول في تفسير الآية أن الله عز وجل قال متوفيك ولم يذكر الوقت في توفيه، فليس في الآية أنه توفي عند رفعه، والواو لا تدل على ذلك دائما. والوجه الثاني أن معنى متوفيك أي منيمك ورافعك إلي، أي في تلك النومة، يعني أن عيسى عليه السلام حين رفعه الله ألقى عليه النوم، متوفيك أي منيمك، والنوم يطلق عليه التوفي. وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاء على النوم في قوله هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن فيطلق التوفي على النوم، فلا مانع أن تحمل الآية متوفيك أي منيمك. وعز ابن كثير هذا القول الأكثرين، واستدل بالآيتين المذكورتين وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، لهذا يسميها أهل العلم الموتى الصغرى النوم. الوجه الثالث إن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه، فيكون المعنى إني متوفيك أي قابضك، قابضك وليس المراد به الموت، كما تقول قبضت ديني من فلان. قال ومنه قولهم توفى فلان دينه، أي إذا قبضه إليه، فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم إلي حيا، وهذا القول هو اختيار ابن جرير، وهذا قول طيب. وأما الجمع بأنه توفى ساعات أو أياما ثم أحيا، فالظاهر أنه من الإسرائيليات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصديقها وتكذيبها. طيب، هذه من الأقوال التي ذكرت وبقي غيرها، المهم أن الشاهد أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت عند أن رفعه الله عز وجل إليه، بل هو حي وسينزل في آخر الزمان، ومعنى متوفيك يفسر بمثل هذه التفاسير وغيرها.